السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. إيران تحبط هجوما سبرانيا على منصات البنك المركزي وعدد من المواقع المالية والمصرفية الأخرى في البلاد. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن غفير الأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت شعار الحصار حرب، ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت مصادر إيرانية مسؤولة عن إحباطها هجوما سبرانيا عن منصات المصرف المركزي وعدد من المواقع المالية والمصرفية الأخرى في البلاد. وأكدت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ أكبر هجمات أجنبية من هذا النوع ضد المؤسسات المالية والبنى التحتية للاتصالات، مشيرة إلى فشلها جميعا في اختراق أي من هذه المواقع. يذكر أن مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات التابع لرئاسة الجمهورية أعلن قبل فترة عن إحباطه هجوما مماثلا بعد محاولة قراصنة الشبكة العنكبوتية استغلال ثغرة أمنية بإحدى المنظومات كثيرة الاستخدام لدى المنشآت الحكومية. اعتبر رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إزالة الحظر عن إيران ميخائيل أوليانوف ادعاء الغرب توريد طهران طائرات مسيرة لموسكو ذريعة لإيقاف المباحثات. ووصف أوليانوف هذا النهج بالخطأ الكبير، وقال أن ترويكا الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة يميلون إلى التحرك نحو خطة بديلة وفق تعبيره. يذكر أن مفاوضات رفع الحظر بعد أشهر من الجولات المكثفة وصلت لمرحلة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق نهائي مرهونا بموافقة واشنطن الطرف المنتهك للاتفاق النووي. وصف مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اقتحام الوزير الإسرائيلي تيمار بن غفير لحرم المسجد الأقصى بالاستفزازي، وقال إنه يمكن أن يثير سخطا وتوترا وربما عنفا على امتداد المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة طارية لمجلس الأمن الدولي، والتي حذر مندوب فلسطين من أن الشعب الفلسطيني لن يتحمل أي تعديل في وضع الحرم الشريف. بدوره اعتبر ممثل روسيا أن الزيارة عمل استفزازي مزعزع للاستقرار، وقال أن اقتحام بن غفير للأقصى لا يمكن أن يرى بمعزل عن اقتحام شارون للمسجد والذي تسبب في اندلاع انتفاضة سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ظهر اليوم بعد قمعها مسيرات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقلية بالضفة الغربية. وفي القدس أدى 60,000 فلسطيني صلاة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة من القوات الإسرائيلية على أبواب المسجد بعد إعلان شرطة الاحتلال حالة التأهب استعدادا لاحتمال حدوث توترات عقب صلاة الجمعة. وفجر اليوم استهدف مقاومون فلسطينيون حاجز الجلمة شمال غرب مدينة جنين بعبوة شديدة الانفجار، فيما نظمت حركة حماس والجهاد الإسلامي في رفح فعالية تضامنية نصرة للأقصى ولمواجهة التهويد والاقتحامات. إلى اليمن، حيث شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإمارات على اليمن تحت شعار الحصار حرب. وهذه المسيرة هي الأولى من ضمن عشرات المسيرات التي ستخرج اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات رفضا للحصار الظالم ضد أبناء الشعب اليمني. وفي السياق، أعلنت مصادر إعلامية محلية انطلاق مسيرات مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية منها دمار والجوف وإب بمشاركة شعبية واسعة. للمزيد بشأن هذه المسيرات الشعبية الرافضة للحصار، نتابع ما يقوله الصحفي علي الذهب من العاصمة اليمنية صنعاء.
مسيرات حاشدة تشهد الآن العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع مسيرات مماثلة في عدة محافظات يمنية، وهي تأتي هذه المسيرات أيضا الآن بعد مسيرات كانت صباح اليوم في عدة محافظات أخرى. هذه المسيرات دعت إليها اللجان المنظمة المعنية تحت شعار الحرب حصار، تتوحد فيها الهتافات والشعارات في هذه الساحة هنا سواء في صنعاء أو بقية المحافظات اليمنية لتنديد باستمرار إجراءات الحصار التي يفرضها التحالف السعودي على اليمن رغم مضي أشهر من التفاهمات حول تهدئة ولو جزئية وأيضا خفض في العمليات العسكرية. لكن جموع المحتجين اليوم شعارات هذه المسيرات التظاهرات هنا تؤكد أن استمرار الحصار وهذه القيود على المنافذ والموانئ وكل الإجراءات المفروضة تمثل جزء من حرب، بل يعتبرونها حربا اقتصادية واستمرارا للسياسات التجويع التي تفضي إلى مزيد من معاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات منذ بدء العدوان والحصار على اليمن لأكثر من 8 سنوات وليس الآن. طبعا مواقف ومطالب واضحة تعلنها هذه الجموع اليوم وفي هذه المسيرات رفضا لاستمرار الحصار، في إشارة إلى أن استمرار حصار تحالف العدوان يعتبره اليمنيون جزء من الحرب وأنه لا بد من الرد عليه كما يقول. هي أيضا المطالب هنا والشعارات هنا تتوافق مع رؤية القادة السياسيين الذين يطالبون منذ فترة مع استمرار المشاورات لإعلان هدنة جديدة أو التوصل إلى أي حلحلة في ملف السلام اليمني، ويضعون الملف الإنساني على أولى أولويات أي حلول ممكنة، وهو ما يطالب به الشارع اليمني اليوم خرج في هذه التظاهرات كما قلنا التي شهدت العاصمة صنعاء، وهنالك أكثر من 11 محافظة أخرى أيضا شهدت هذه التظاهرات مثل صعدة والجوف وعمران وحجة والحديدة وتعز ومأرب وريمة والبيضاء وعدة وعدد من المحافظات اليمنية في أكثر أيضا من 20 ساحة.
ذكرت منظمتان حقوقيتان في بيان مشترك أن السعودية اخترقت موقع مؤسسة ويكيبيديا التي تدير موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية وسجنت 2 من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة. وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي داون ومقرها واشنطن ومنظمة سيمكس ومقرها بيروت أن تحقيق نجرته مؤسسة ويكيبيديا خلص إلى أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا في المنطقة وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل وكلاء لها. وأشارت المنظمتان إلى أنهما تلقتا هذه المعلومات من مبلغين عن المخالفات ومصادر موثوقة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في السودان أن يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. إيران تحبط هجوما سبرانيا على منصات البنك المركزي وعدد من المواقع المالية والمصرفية الأخرى في البلاد. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن غفير الأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت شعار الحصار حرب ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة مستمعين الكرام. العدل المنتظر يقدم إليكم بعد قليل، وعند 7:45 نقدم إليكم أثير الحكاية. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر ألو طهران على مدى 45 دقيقة. عند 9 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان يقدم إليكم عند 11:30، وعند منتصف الليل تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك سيدي يا صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك إن شاء الله. تحية طيبة إلى مستمعينا الأكارم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. هذا هو موعدنا معكم في برنامج العدل المنتظر، ولله الحمد والمنة أن نلتقي بكم أيها الأحبة في هذا البرنامج لكي نقف على مواضيع مهدوية مهمة إن شاء الله ترتبط بعصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأبحاث مستمعينا الأكارم مع سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم سيدي الفاضل.
شكرا جزيلا لكم على الحضور في برنامج العدل المنتظر والمواضيع التي تبحثونها في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم أيها الأحبة، نبدأ البحث في هذه الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله، ابقوا معنا. عنوان هذه الحلقة: الإمام المهدي في الكوفة، مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يختار العراق كعاصمة، يختار الكوفة كعاصمة للدولة الإسلامية، يختار العراق كسكن للإمام ولبيت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا الإمام المهدي اختار هذا البلد؟ هل ورد في الروايات الحكمة، العلة لو صح التعبير؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الكوفة هذه المدينة التي تأسست على اعتبار أنها هي معسكر للجيش أولا، ليس مدينة للسكن.
نعم.
وأسسها تأسس على يد عقبة بن نافع، وتأسست في وقت قريب من تأسيس البصرة، لأن البصرة والكوفة هما البلدان اللذان كانوا يسمى بالعراق قديما، والكوفة هي من طبيعتها هي خليط، ومن كل المزايا الإنسانية والتوجهات، سواء على الجانب السياسي، على الجانب الأخلاقي، على الجانب الاجتماعي وهكذا. فالتضاربات والاختلافات موجودة في الكوفة. والكوفة ورد في الكثير من الروايات غير روايات الإمام المهدي، مثلا أن هنالك كان ذم، يعني خاصة بأسباب عدة، لأنهم لا يقبلون مثلا قيادة تستمر معهم هكذا طويلة، وهم دائما يحاولون جهد الإمكان أنه يزعزعون المواقف السياسية والمواقف الاجتماعية.
نعم.
فلذلك معاوية عندما كانت واحدة من وصاياه لأهل الكوفة خاصة العراق، أوصى يزيد عليهما لعائن الله عندما قال له: وأما العراق فلا تترك لهم وزيرا أو قائدا أبدا.
نعم.
دائما غير، دائما غير الوزراء، غير القادة، غير. نعم. وابذخ لهم الأموال، وإياك. نعم. من الحسن والحسين، هذه كوصية كانت له. المهم، أضف إلى ذلك أنه مسألة الكوفة وقضية أمير المؤمنين وقتل واستشهاده في قضية الإمام الحسن، واختياله 3 مرات من قبل أهل الكوفة حتى هرب إلى طيسفون، إلى بلد المدائن الذي احتضنوه بعد ذلك ودافعوا عنه أهل طيسفون الموالين من الفرس الإيرانيين، وأخذوه بحمايتهم إلى بلده إلى المدينة حتى استأمنوه هناك. وقضية الإمام الحسين كيف أنهم ماذا أرسلوا إليه وبعثوا إليه، لكن بعد ذلك تنصلوا عن هذا الأمر.
جيد، أقف عند فاصل سمحت الشيخ إذا تسمح لي، وأعود أكمل الحوار معكم إن شاء الله. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، فاصل قصير إن شاء الله وأعود إليكم لإكمال البحث في العراق في عصر الظهور.
يا شيعة يا محبي صاحب العصر والزمان، أين إمامكم الآن إمام الحق؟ كلنا على يقين بأنه قريب، هذا العام صاحب الزمان قريب فوق غربته، وحيد فوق وحدته، بنفسي أنت يا مولاي، وكأني بي ينادي شيعته في كل مكان. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ في كل عام عدة تجتمع في الحج في يوم عرفة، مع صاحب الزمان تقرأ دعاء عرفة، والبعض الآخر يجتمع عند الحسين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا. نكمل البحث الإمام المهدي في الكوفة مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. فلذلك أنه سوف يكون ساحة للصراع بسبب هذه التقلبات، بسبب هذا الأمر سوف يتبين لنا من خلال الروايات الواردة للإمام المهدي في الكوفة بشكل جلي وبشكل واضح.
نعم،
لدينا رواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الرواية في الإرشاد للشيخ المفيد في صفحة 364، يقول: يدخل الكوفة وبها ثلاث رايات.
نعم،
إذن ليس على اتفاق، ثلاث رايات موجودة،
ثلاث رايات في الكوفة،
في الكوفة مختلف.
نعم،
ثلاث رايات قد اضطربت فتصفو له بعد ذلك، فتصفو له ويدخل حتى يأتي المنبر فلا يدري الناس ماذا يقولون من البكاء. ثلاث رايات، هذه الرايات المضطربة فيما بينها أكيد بينها صراع، لدرجة أن الناس يريدون الخلاص من تلك الرايات.
نعم نعم،
حتى يستقر الإمام على المنبر، فعندما يرونه ويستقرون هنا يبدأون بالبكاء للتخلص من تلك الرايات الثلاث التي هي ماذا متصارعة فيما بينها. لدينا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال، وهذه الرواية في البحار في الجزء 52 من الصفحة 353، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله سار في أمته باللين، وكان يتعالى في الناس، والقائم، يعني الرسول يأتي باللين بالحب بالمودة، والقائم يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا، ويل لمن ناوأه. يعني لدرجة أنه لا مجال لشخص يطلب التوبة، انظر في الرواية، بأمر بكتاب يحمله معه يأمره بالقتل، لدرجة أن الذي يلقه أنا تائب يقول اقتلوا، يقول ولا يستتيب أحد. ويل، وأنتم تعرفون ويل أين؟ مركز، آخر مركز في جهنم، بئر في جهنم يسمى ويل، ويل للمصلين.
جيد سماحة الشيخ، اسمح لي أقف عند هذه الرواية. يعني من خلال ما نشاهده في هذا وما نسمع في هذه الرواية، يعني عندنا روايات الإمام المهدي يسير بسيرة جده، وعندنا روايات الآن لما نسمعها أنه الإمام يقتل، حتى أنه الشخص الذي يأتي ويتوب لا يرحمه، هذا شو راح نوافق إحنا بين هذه؟
نعم هذا سوف يبين، نعم. هذا كله سوف يتبين لدينا من خلال هذا الأمر، كيف أنه يأتي بهذا الأمر، وكيف أنه يكون لقاسي لدرجة أنه حتى الذي يتوب لا يقبل، ولما في هذه البقعة بالذات، في حينه في أماكن أخرى لا يتعامل بشيء. وبينا نحن في قضية السفياني عندما استرق قلبه قال له أرق قلبك، فيعزله كما بينا، كيف يعزل الخراساني ويجعل بدله صالح بن شعيب وشعيب بن صالح، هذا كله سوف يتبين لدينا ومن خلال الروايات التي سوف نبحثها.
أحبتنا مستمعينا الأكارم، أن المؤمن كلما زاد وحيا وإيمانا وبصيرة زاد إحساسه بفقد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعض الأوقات شلون يعني أزيد إحساسي بفقد الإمام، أعيش حالة الإحساس بفقد الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لابد أن أستشعر هذه الحالة، يعني أخلي في نفسي ولو تكلفا أتكلف بأنه أعيش حالة الإحساس بفقد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني مقدمة الفقد أن تعيش حالة الفقد للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا كيف يكون؟ عندما نزداد وعيا، عندما نزداد إيمانا، عندما نزداد بصيرة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فاصل ونعود.
متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونرى نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تؤم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. مباشرة نذهب إلى سماحة الشيخ سليم المولوي لكي نكمل البحث حول الإمام المهدي في الكوفة تحت عنوان العراق في عصر الظهور. تفضلوا سماحة الشيخ.
جيد، هذه الرواية عندما قال بأنه يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله قال الرسول صلى الله عليه وآله اقتل ثم اقتل ولا تستبين، يعني دون أن تتبين اقتل، لأنه المسألة أصبحوا في قبضة السفياني، هؤلاء كل من يناوئه ويكون في جهة السفياني لا ترحمه أبدا، لا، لأن الكل أصبحوا في طاعة السفياني. فهو يتبين من الرواية اقتل اقتل فلا تتبين أحدا، هذا بأمر من الكتاب الموجود في جعبته، يعني عنده كتاب وصك من رسول الله. رواية في البحار في الجزء الثاني والخمسين في صفحة 354، عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: يقوم القائم بأمر جديد، بأمر جديد على العرب شديد. أولا يأتي بأمر جديد بنظام يحكم هذا البلد على العرب شديد، لأنه العرب بطبيعتهم أنهم لا يقبلون قانونا، لا يقبلون حكما، لا يقبلون ما يعني قضية الصحراء، واعتادوا على أن يعيشوا في الصحراء دون قانون. فهذا الذي عانى منه رسول الله، والذي قال أنه ما أوذي نبيك ما أوذيت بهذا، سبب هذه العلة. يعني التاريخ يشير لنا أن الجزيرة العربية عندما جاءوا الروم أرادوا أن يحتلوا الجزيرة، بقوا بها مدة من بعد ذلك، هم تركوها لأنهم لا يطيعون أحدا. فلذلك الرسول الأعظم ترك المكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يوجد لديه قاعدة، لم يستطيع أن يؤسس قاعدة، فأسس قاعدة دولته في المدينة للتحضر الموجود في المدينة أكثر مما هو موجود في مكة. أعود إلى الرواية.
عفوا سمحت الشيخ، يعني قد أنا أيضا يوجد تساؤل من قبل البعض، وخصوصا قد يعني من خلال كلامكم، لأنه إحنا الآن في زمن التحضر، في زمن التواصل الاجتماعي والإلكتروني وكذا، يعني هناك ليس نعيش إحنا في زمن الصحراء مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف أنه لا يقبلون أحد؟ أنت تفضلت أنه لا يقبلون أحد بسبب أنه كانوا يعيشون فكر الصحراء وما شابه ذلك. الآن الكثير من الدول العربية تراعي، يعني العرب الذين يعيشون يراعون القانون، قد البعض لا يراعي القانون، فكيف ننسجم هذه الرواية مع كلامكم؟ يعني هذا قد يتساءل البعض حتى نرد الشبهة.
نعم، هذا واضح من خلال الاضطرابات التي تعيش فيها هذه البقعة من ذلك الزمن إلى هذا. نرى أنه أغلب الرؤساء يقتلون، أغلب الرؤساء مثلا يخرجون عليهم معارضين، مثلا نجد أنه كما يحدث بين الفينة والفينة والحينة والحينة، أنه اضطرابات في المغرب، اضطرابات في مصر، اضطرابات في العراق، اضطرابات في في اليمن، اضطرابات في سوريا، اضطرابات. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنه هذه التخرصات التي موجودة في هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي هو سوف يكون ساحة لظهور الإمام، هو الذي سوف يجعل الإمام العراق عاصمة له، لأنه أكثر الاضطرابات تكون فيه.
جيد، اسمح لي أقف عند فاصل، أعود أكمل الحوار إن شاء الله معكم سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ونعود. الله الله
المذل يا الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج العدل المنتظر، وما زلنا معكم حول العراق في عصر الظهور والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وما يحدث من اضطرابات في العراق، وكيف الإمام المهدي اختار العراق كعاصمة له. نكمل البحث سماحة الشيخ في هذا الموضوع.
نعم، فالروايات الواردة بأنه على العربي شديد، لأنه لدينا روايات عن الإمام الصادق تقول ويل للعرب من موعد قد اقترب. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنه ابتعادهم عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام زادوهم تشريدا وتطريدا منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم. ويل لأهل بيتي منكم، هذا الروايات الواردة، هذا الأمر بقي متأصلا في نفوس الذين يعادون وينصبون العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
يعني الكلام مع من يعادي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
طبعا فالأمر يتعلق بأنه المعادون لأهل البيت كما بينا في الرواية السابقة ويل لمن ناوأه، يعني لمن عارضه. فهذا البأس الشديد الذي هو يمتلك هذه النفسية التي في داخله والمناوى أهل البيت وعدم قبول أهل البيت، فهو يكون عليه شديد لا يقبل منه حتى التوبة.
نعم، لمن يقف في وجه الإمام،
لمن يقف بوجه الإمام. فلذلك عندما يقول هنا بأنه يأتي بأمر جديد، أي أمر جديد؟ الذي لا يعمل به في زمننا هذا، لأن كل القوانين التي جاء بها رسول الله إلى الآن لا يعمل به.
نعم،
فهو يأتي بأمر رسول الله، بقانون رسول الله، وهو جديد عليهم.
جديد عليهم لأنهم لم يعملوا
به. أما أنه شديد عليهم لأنهم أصلا رفضوا. وبقوا بعنادهم وعدائهم لأهل البيت عليهم. فلذلك نجد أن أهل البيت تطريدا في كل بقاع الأرض. هنا وهنا وهنا. فالإمام المهدي ماذا سوف يفعل؟ يكون بما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فبكل وضوح للمستمع الكريم نقول أن هذه الروايات التي تطرق على أن الإمام المهدي هو شديد، أكو قتل وما شابه ذلك، حروب على من يقف بوجه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على من يعادي أهل البيت صلوات الله عليهم، وإلا هناك جماعات كثيرة تكون مع الإمام صلوات الله عليه، أكيد الإمام ما راح يتعامل معهم هذا التعامل، وهذا كل يعني حتى لا يكون هناك تساؤل على عند المستمع الكريم على أنه هذه الروايات التي تطرق إلى القتل وإلى إلى إلى آخره، ويكون شديد وهذه الغلظة، ويأتي بأمر جديد، هذه على من؟ على من رفض البيعة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو لم يقبل أو عاد أهل البيت،
بل يصر على
المعاداة. أحسن،
ماذا يتعامل معه الإمام المهدي إذا كان يصر على معارضة الإمام؟ ماذا يفعل؟ فالرواية واضحة عندما يقول بأنه يقوم القائم بأمر جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هو جاء من أجل إحقاق حق، من أجل ببيان وبناء دولة رسول الله.
نعم، وأكيد يعني أي شخص يخل بهذا النظام، يخل بالقوانين،
هذا يوجد
يخل بدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أكيد راح يوجد
ينال عقاب.
نعم، له العقاب. يعني
نعم، ينال عقاب. لدينا رواية عن الإمام عليه السلام في البحار الجزء 52 صفحة 363، يقول يلقى القائم في حربه ما لم يلقه رسول الله. إذن أشهد.
نعم،
تراكمت العداء، تراكم البغض، تراكم الطرد، تراكم ما لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يعبدون الحجارة المنقورة والخشب المنحوتة، وأن القائم يخرجون عليه، انظر، فيتأولون عليه ففي كتاب الله ويقاتلونه عليه.
نعم،
إذن هم بهذه الحالة، لما سؤالك أنه يقتل؟ يقول أن رسول الله جاءهم أنهم يعبدون حجارة، لكن هؤلاء بأيديهم كتاب الله، هم يريدون أن يعلمون الإمام ويؤولون القول، وهم الذين يقودون الإمام.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباع وأنصار الإمام صلوات الله عليه. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به معلومات قيمة في هذه الحلقة، جزاكم الله ألف خير. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين في ظهوره. الله، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المنتظرين لظهور الإمام في غيبة الإمام، ومن المطيعين إن شاء الله ومن أنصاره في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث ورد في كتاب كمال الدين الجزء الأول. شكرا لكم على حسن الاستماع أيها الأحبة مستمعين الكرام، شكر موصول لكم لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج العدل المنتظر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. دعوة خاصة. كانت أم حيدر تجلس أمام ولدها حيدر، والقلق والإحراج يسري في عروقها، وهي بين الدقيقة والأخرى تنظر إلى وجه ولدها، فتهز رأسها متسائلة إلى متى الانتظار، فيدعوها بإيماء طفيف برأسه إلى المزيد من الصبر. كل العيون كانت تنظر إلى حيدر وتنتظر أن يقول شيئا أو أن يرن جرس الباب، فقد طال الانتظار وسئمه الجميع. إنهم أسرة العروس التي تقدم حيدر في طلب يدها مع أمه من دون أبيه، لأنه شهيد أيام الدفاع المقدس. في الليلة الماضية كان حيدر مضطربا جدا ويبكي من أعماق قلبه، وبدموع حارقة كان يقف أمام صورة والده باكيا فيخاطبه: أنا بحاجة لوجودك إلى جانبي يا أبي، لم أشعر بألم اليتم كما أشعر به الآن. كلامه أبكى أمه أيضا، كان يبكي بمرارة حتى أصابه التردد، فقال: ألغي موعد الخطوبة يا أمي، لست مستعدا لذلك. فقالت له أمه: هذا لا يمكن يا نور عيني، إلغاء الموعد لا يغير شيئا، كن قويا يا عزيزي كما عهدتك سابقا. نظر في عيني أمه فوجدها هي ذات المرأة الصابرة المحتسبة التي كانت له طوال حياته الأم الحنون والأب القوية في آن. لكنه الليلة يعيش إحساسا لم يعهده من قبل، ذهب إلى فراشه وظل يبكي حتى غشيه النوم. كانت الساعة الجدارية تشير إلى الثالثة بعد منتصف الليل لما قفز حيدر من نومه فرحا مستبشرا، أزال غبار النوم عن عينيه ثم راح يكتب في دفتر مذكراته: رأيت أبي في عالم الرؤيا، فشكوت له حالي وإحساس الغربة والوحدة القاتلة التي أعيشها، خصوصا وأني غدا سأذهب مع أمي لخطوبة بنت وأنا بأمس الحاجة لحضوره. فابتسم لي أبي وقال: لا تقلق يا ولدي، سيأتي إليك غدا أحد رفاقي فينوب عني، وسيحضر بمثابة الأب لك في ذلك المجلس. ألف مبروك، ألف مبروك لك يا ولدي. في بيت العروس كانت أسرة العروس ومن حضر معها من أعمام وعمات وخالات يحيطون بحيدر وأمه وينظرون إليهما نظر المتململ. لفت المجلس همهمات وهمسات ونظرات تنبئ بنفاد صبر الحاضرين، فاستعدل أبو العروس بجلسته وقرر أن يكسر حاجز الصمت، فالتفت إلى حيدر وقال: الزواج يا بني مسؤولية، ودخول عش الزوجية يستلزم بعض الضروريات التي يجب أن تكون بالمستوى المعقول لسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة. التفت حيدر إلى والد العروس فخاطبه بصوت طغت عليه نبرة الحياء وبعينين يتلألأ فيهما الأمل: أنا أدرس في السنة الأخيرة من فرع الهندسة الصناعية، ولفرعي الدراسي مستقبل واعد في سوق العمل. لم يرد والد العروس على كلام حيدر إلا بنظرة كانت تموج بالقلق، ازدادت الهمهمة في الزاوية التي تجلس فيها النساء. التقت عينا حيدر بعيني أم العروس، كان التأنيب والملل واضحا في نظراتها. التقت عيناه بعيني أمه وكانت قلقة جدا. رن جوال حيدر. رأى حيدر اسم المتصل، لاحت الفرحة في محياه بوضوح. نهض من مكانه واتجه إلى زاوية خلوة خارج غرفة الاستقبال قرب باب غرفة لم يعرف لمن تعود. رد على الاتصال: السلام عليك يا حاج، أكرر اعتذاري لك، بالعكس أنت متفضل علينا. أين أنت الآن؟ عنوان الدار؟ تلفت حيدر حوله بحثا عمن يسأله عن العنوان، فجاءه الجواب من داخل الغرفة التي يقف عند بابها. إنها العروس أعطته العنوان بشكل كامل، فردده على الحاج المتحدث خلف الخط. وبعد دقائق رن جرس الباب. اتجه أخو العروس إلى الجرس ليفتح الباب، فلم يصدق ما يراه على شاشة الجرس، فقال بذهول وتلعثم: أهلا يا حاج، نورت. خرج أخو العروس ليستقبل الضيف الجديد. ناداه ولده: من كان يا ولدي؟ لكن الشاب بدا وكأنه لم يسمع صوت أبيه وهرع إلى الخارج. وبعد دقيقة استقام الجميع رجالا ونساء في وقفة احترام للضيف الذي دخل رافعا صوته بالسلام على الجميع. أجابوه وهم ما زالوا لا يصدقون ما يرون، لكنهم أفاقوا من ذهولهم لما سمعوا والد العروس يرفع صوته بالقول: لسلامة الحاج قاسم سليماني، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالها الجميع والفرحة والبهجة باديتان تماما فيهم. وبعد ساعة انتهت جلسة الخطوبة، وقد توافقت الأسرتان على كل ما طلبه واقترحه الحاج قاسم. وعند الوداع خرج حيدر ليشايع الحاج ويكرر شكره له. قبله الحاج قاسم على جبهته وقال: صاحب الفضل والمنة علينا جميعا هو والدك الشهيد، صديقي ورفيق درب الذي وفى لصحبتنا، فتفضل علي بالمجيء في رؤياي واختياري للحضور في مجلس خطوبتك. حمدا لله أنني عثرت على رقم جوالك في مؤسسة الشهداء، أتمنى لك السعادة وحسن العاقبة يا بني. ودع حيدر الحاج قاسم سليماني وقد زال عن قلبه كل هم اليتم الذي عاشه طوال سنين فراق والده الشهيد. ثم التفت إلى الوراء فرأى عروسه التي كانت تراقب المشهد بعينين دامعتين بدموع الفرح والاعتزاز، وكأنها تشكره بنظرتها. السلام على شهدائنا الأبرار من يوم بدر إلى يومنا هذا الذي نشهد فيه ملاحم البطولة في جبهات المقاومة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
العلم والعمل
يا منفقا عمري في عصيان خالقه يا منفقا تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا فقم بجنح دجا لله تنتفل
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل
يلهيه المرديان المال والأمل لم يترب المنجيان العلم والعمل يلهيه المرديان المال والأمل لم يترب المنجيان العلم والعمل
يا منفقا عمري في عصيان خالقه يا منفقا خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم وانظر